صحيح له طرق وشواهد يقوي بعضها بعضا، وقد ألف بعضهم رسالة مفيدة وطيبة وسماها كشف المخبوء في أحاديث التثنية على الوضوء. هذا تقريبا عنوان الرسالة. وهذه نعم أيوة كشف المخبوء في ثبوت التثنية على الوضوء. هكذا أنا قرأت الرسالة لكن ما ضبطت عنوانها، وهي رسالة مفيدة جدا في جمع أحاديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أثبت مؤلفها أن الحديث صحيح لا يمكن الطعن فيه، وأنا لا أريد أن أذكر اسمه لأسباب. المهم من أحب أن يرجع إلى الرسالة فليرجع إليها. المعنى الذي نريد أن نوصله أن التثنية عند الوضوء اختلف فيها العلماء، والصحيح أن التثنية فرض. فإن ترك التثنية بعد أن علم، انتبه، بعد أن علم، يعني واحد يجي يسأل أنا لي 30 سنة بصلي وما بقولش عن وضوء بسم الله وكل عبادتك باطلة، لا يا أخي، إن الله يعذر قبل وصول الحجة، قبل أن يصل حكم الله وحكم رسوله، فلا تكلف، إنما تكلف بعد أن تعرف حكم الله. والعلماء الذين لم يوجبوا التثنية كأنهم لم يروا صحة هذا الحديث، ولكن التحقيق والقواعد الحديثية من علمها ألقنا وغلب على ظنه أن الحديث ثابت لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، وقد احتج به بعض الأئمة رحمهم الله. وسئل الإمام أحمد قال لا يصح في التثنية على الوضوء حديث، سئل الإمام أحمد عن ذلك، وإنما الذي ذكرته في أول الدرس الذي أوجبه الإمام أحمد المضمضة والاستنكار، لكن أنا وهمت في الكلام. المقصود أنه يجب شرعا إذا أتيت إلى الوضوء أن تسمي الله عز وجل، وهذا شرط لتصح به عبادته. قال يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، إذا ذكر. وأما الناس فقد ذهب الإمام الشوكاني قال هذا الناس يعفو الله عنه، ولكن إذا نسي وتوضأ ولم يسم الله وبعد أن فرغ من وضوئه تذكر أنه لم يسم، هل يعيد الوضوء؟ بعض العلماء قالوا لا يعيد الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإن الله عز وجل عفى عن النسيان، والله عز وجل يقول في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال بعض العلماء يجب عليه أن يعيد الوضوء، وهو الصحيح. الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب فمن قتل خطأ هل عليه إثم؟ من قتل خطأ هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب ألا نأمره بالدية؟ بلى نأمره بالدية. طيب أين قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا؟ أي لا تؤاخذنا بالإثم، ولكن النسيان لا يسقط الأحكام. النسيان لا يسقط الأحكام ولكن النسيان يسقط الإيه؟ الإثم. طيب مثال آخر. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها افطر فليصليها حين ينصرها. هو لما نسي صلاة الظهر حتى أذن العصر، هل عليه إثم؟ ما عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن هل معنى ذلك أن تسقط عنه صلاة الظهر؟ لا. قال فليصليها حين ماذا؟ حين يذكرها. إذا فرق بين أن يرفع الله الإثم وأن يسقط الإيه؟ الحكم. فالنسيان يرفع الإيه؟ يرفع الإثم، ولكنه لا يسقط الحكم، كحال المصلي الذي نسي صلاة الظهر حتى أذن العصر. هذا يشمله قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكنه مكلف أن يؤدي الصلاة حين يتذكر. الكلام واضح؟ ومن قتل خطأ فليس عليه إثم القتل، ولكنه يلزمه أن يؤدي الإيه؟ أن يؤدي الدية. الكلام واضح ولا غير واضح؟ إذا رفع الإثم باب وسقوط الحكم باب آخر. ولذلك إذا صليت ونسيت ركعة في الصلاة فليس عليك إثم، لكن إن تذكرت الجمناك بقضاء الركعة مع سجود الإيه؟ مع سجود السهو. إذا النسيان يا إخواني يرفع الإثم ولكنه لا يسقط الإيه؟ ولكنه لا يسقط الحكم. الآن نقول: لا صلاة لمن لا وضوء له. رجل صلى بغير وضوء ناسيا، فبعد أن فرغ من الصلاة تذكر أنه صلى بغير وضوء، هذا عليه إثم؟ ليس عليه إثم لأنه ناسي. طيب، فتذكر وهو في صلاته أو بعد صلاته تذكر أنه صلى بغير وضوء، بماذا نأمره؟ نأمره بإعادة الصلاة. هل نحن عندئذ خالفنا قول الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ ما خالفنا، وإنما اتبعنا قول الله عز وجل وأسقطنا عنه الإثم وأبقينا عليه الإيه؟ الحكم عند التذكر. وهذا وهم شائع عند كثير من المتفقهة، يستعملون هذا الحديث استعمالا غير مناسب. فإذا ما اختلفوا يقولون لا يجب عليه لأنه ناسل، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضع الخطأ والنسيان، وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويجعلون هذه الأسباب سببا لسقوط الأحكام. هذا خطأ، هذه الأسباب هي أسباب لسقوط الإثم ولكنها لا تسقط الإيه؟ الحكم. كما مثلت بمثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. إذا فأسقط عنه الإثم وأبقى عليه وجوب الإيه؟ وجوب الصلاة. فلما قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قلنا إذا نسي فليس عليه إثم، ولكنه إذا تذكر لزمه أن يعيد الوضوء. هذا تحقيق المسألة. وأنا أكثرت الكلام والدندنة في هذه القضية لأن كثيرا من الناس، بل كثير من الفقهاء، لا يقولون بشرط لفها، وإذا صح الحديث لزم الجميع اتباعه. الكلام واضح ولا في إشكال؟ نعم. يعني لا تتوقع في السؤال لا تتوقع في السؤال، لكن انا يعني اريد ان اركز اننا نفهم ما معنى قول النبي يدعى الخطأ عن امته. طيب، قال يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر، اذا ذكر، فاذا لم يذكر فهو معذور، لكن ان تذكرنا دمه ان يعيد الوضوء، وهو قول بعض اهل العلم. قال يجب على كل مكلف ان يسمي. طيب، في غسل الجنابة، في غسل الجنابة ذهب بعض العلماء الى انه يجب ان يسمي في غسل الجنابة، وقال بعضهم في غسل الجنابة لا يجب، والله اعلم، والله اعلم، ففي القلب منها شيء، اما في الوضوء ففيه النص، واما في غسل الجنابة فقد اوجب بعض اهل العلم التسمية، وقال بعض اهل العلم لا يجب التسمية على الوضوء، وكان بعض مشايخنا يقولون الوضوء التسمية على الجنابة واجبة كالتسمية على الوضوء، لكننا عجبنا ان نجد حديثا واحدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي اذا اراد الاغتسال وهو جنب، هذا ما وجدناه. ففي القلب من وجوب التسمية عند الجنابة في القلب غيبة. المهم، قال يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر. طيب، واذا قام التيمم مقام الوضوء الحق فيه التسمية، اذا لم يجد ماء وتيمم قال يلزمه ايه ان يسمي، والله اعلم، والله اعلم. نعم، ما الشرط يا اخي؟ لو هو اراد ان يستفيد الغسل فقط هل يلزم بالتسمية؟ حتى لو هيصل قولان لاهل العلم، والله اعلم، حسبك. ده موضوع ثاني هنتعرض له. قال يجب على كل مكلف ان يسمي، يجب. طب الطفل الصغير، شوف، قال كل مكلف، الطفل الصغير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا يؤمر بالوضوء تمرينا وتدريبا وتعليما، لكن ما ياخذ الاحكام مثل اللي ياخذها احكام الايه؟ البالغ. قال يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه. اول فرض في الصلاة في الوضوء من الافعال غسل الوجه، وحد الوجه عند اهل اللغة ما يواجه به او ما يواجه به، ما يواجه به الانسان او ما يواجه به الانسان، فما يقبل من وجهك على الناس وتواجه به الناس هذا يسمى الوجه. وقد حددوه، قالوا من منبت الشعر من علو مما يلي الجبهة الى الذقن، ثم من الاذن الى الاذن. المعنى من هذا ان الوجه هو الوجه المعروف الذي نغسله مع تفاصيل ستأتي معانا. هذا اول فرض فرضه الله عز وجل من الافعال، لاننا قلنا انه يتقدم قبل غسل الوجه يتقدم فرضان، ما هما؟ النية والتسمية، هما فرضان على القول الصحيح، النية اتفاقا والتسمية مع اختلاف بين علمائنا جزاهم الله خيرا. ولكن اول فعل هو الوجه، ولذلك هو اول ما ابتدأ به القرآن، يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل معناه سيلان الماء. إذا عندنا مسح وعندنا غسل. المسح إمرار اليد على الجسد على العضو الممسوح بالماء، هذا يسمى إيه؟ مسح. الله جل وعلا فرق بين الغسل والمسح، فلما ذكر الرأس قال وامسحوا برؤوسكم. ماذا نستفيد من هذا؟ انتبهوا، نستفيد من هذا أن من غسل رأسه في الوضوء بطل وضوءه لأنه لم يمسح، ومن مسح وجهه بطل وضوءه لأنه لم يغسل. انتبهوا الآن، بعض الناس يأتون في عبادة الوضوء يأخذ حسنة من ماء قليلة ويضع الماء على وجهه، قلة الماء لا تؤدي أن الماء يسيل على جميع الوجه، ثم يدلك بقطرات الماء في يده العضو الذي لم يصب بالماء. هذا ماذا فعل؟ هذا غسل أم مسح؟ هذا مسح، مسح وجهه، إذا وضوءه إيه؟ وضوءه باطل. أعد مرة أخرى. حاضر. شوف يا حبيبي، بعض الناس يتوضؤون فإذا أراد أن يغسل وجهه أخذ حسنة من ماء، الماء قليل، فيضع هذا الماء على وجهه فلا يعمم الماء وجهه، يعني الماء لا يسيل على جميع الوجه، فيبقى بعض الأجزاء ماذا يفعل؟ يتم هذا الايه؟ بالمسح بما فضل في يده من الماء. هذا ماذا فعل؟ هذا مسح. وكأنه لذلك كان من تمام السنة أن تغسل وجهك كم مرة؟ ثلاثا. لماذا؟ لأنه ربما في المرة الأولى لم يعمم الماء وجهه، فتأتي المرة الثانية ثم الثالثة حتى يتحقق غسل جميع الوجه. إذا قضية العبادة قضية خطيرة جدا، ممكن بسبب الجهل تبطل عبادتك وأنت لا تدري. يجب أن يسيل الماء على الوجه بتمامه، يجب أن يسيل الماء، لأن معنى الغسل سيلان الماء، ومعنى المسح إمرار اليد على العضو الممسوح. واضح الفرق؟ إمرار اليد على العضو هذا يسمى مسح، والغسل هو سيلان الماء. إذا يجب أن تنتبه أن تأخذ من الماء ما يكفي لكي ينسال الماء على جميع الايه؟ على جميع الوجه. طيب، فاغسلوا وجوهكم. والوجه فيه عضوان، الفم والأنف، ولهما عمل في الوضوء. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في البخاري والترمذي والإمام أحمد، في أحاديث كثيرة أمر صلى الله عليه وسلم في الجملة بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار. إذا بعد عندك غسل الوجه عندك مضمضة واستنشاق والإيه؟ والاستنثار. المضمضة أن تحرك الماء في فمك، المضمضة أن تحرك الماء في الفم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض. طيب، والاستنشاق كما في صحيح البخاري إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. يبقى ده الاستنشاق والإيه؟ والاستنثار. الاستنشاق أن تستنشق الماء، والاستنثار أن تطرد الإيه؟ الماء بالقدر من الأنف. كلام جميل جدا. إذا هذه الثلاثة، المضمضة أن تحرك الماء في فمك، والاستنشاق أن تجذب الماء إلى أعلى، والاستنشاق أن تطربه. هذه ثلاثة أمور شرعت عند الوضوء. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما. بالغ، إذن يسمى ويشرع المبالغة في الإيه؟ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما فلا تبالغ. خشية أن أكمل، خشية أن يصل الماء إلى الجوف عن طريق الإيه؟ عن طريق الأنف فتفطر. ولذلك قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما. يأتي خطأ الناس في الوضوء، يأخذ الماء إلى فمه ولا يحركه. هذا لم يحقق الأمر، لأن المضمضة معناها أن تحرك الماء في فمك، لكن إذا وضعت الماء وسكبت الماء دون أن تحركه هل تمضمض؟ لا، هذا ليس بتمضمض. بعض الناس كذلك عند الاستنشاق يأخذ الماء ويضرب به أنفه كأنه يعاتبه ويعاصمه، وبعدين ولا يستنشق لا قليلا ولا كثيرا، هذا لم يتمضمض ولم يستنشق. إذا الاستنشاق إيش معناه؟ أنك تجذب الماء. والمضمضة إيش معناه؟ أنك تحرك الماء. والاستنشاق أن تطرد القدر بيدك اليسرى. فقد ثبت عند الإمام النسائي فيما أذكر من حديث علي بن أبي طالب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستنشق بيده اليمنى واستنثر بالإيه؟ باليسرى. إذن المضمضة تحرك الماء، في الاستنشاق تبالغ في الاستنشاق، وتستعمل يمناك في الإيه؟ في سحب الماء، وتستعمل يسراك في إيه؟ في الاستنشاق في دفع الماء. كل هذا يدخل في عموم الإيه؟ ما يتعلق بالوجه. طيب، فإن كان صاحب لحية، ولا فإن كان صاحب لحية، كيف يا أستاذ؟ صاحبه تمشي؟ أيوه، مفيش. فإن كان هو صاحب، على أساس فإن كان هو صاحب. طيب، فإن كان صاحب لحيتين إيش يعمل؟ قال اسمع، إن الله أمرني أن أخلل لحيتي. إن الله أمرني، شوف الوش خد كم حط، ها، مضمضة واستنثار واستنثار وإيش؟ وتخليل للحية وغسل الوجه. إن الله أمرني أن أخلل لحيتي، أخللها يعني أن تأخذ شفا من ماء وأن تجعله في لحيتك، لا سيما إذا كانت كفة، يعني إذا كانت إيه؟ طويلة كثيرة الشعر. الكلام واضح؟ أما المسكين الحريق اللي حرم نفسه من الخير، حرم نفسه من الخير، هذا بطبيعة الحال قد سقط عنه التخليل لأنه لا يجد ضرعا، أي خلل إيه؟ هذا يضيع على نفسه سنة يعيش طيلة العمر ولا يطبق سنة تخليل اللحية لأنه ما عندوش لحية. يبقى لا تلومن إلا نفسك، ضيعت على نفسك هذا الأجر. طيب، إذا عرفنا المضمضة وعرفنا الاستنشاق وعرفنا تخليل اللحية مع غسل الوجه، نقف عند الوجه لعل الله عز وجل أن يوجهنا وإياكم للخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسئلة الفقه غير الفقه؟ قال ذكرت أن التسمية واجبة، وقلت أنه هو الصحيح، وقلت بعدها الصحيح أنها شرط، شرط يعني أعلى من الإيه؟ أعلى من الوجود، أعلى من الوجود. وقلت هي فرض، فأرجو من فضيلتكم توضيح الحكم النهائي. أقول لك ستلفى أمك، إيش الفرق بين الواجب وبين الشرط وبين الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ستلفى أمك لما أقطع الفهم، قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما تحدثت به ألسنتنا؟ ده هو أكبر العمل فين؟ كيف تجهل هذا؟ قال ثكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو حصاد اللسان هو أكثر ما، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما يحصده اللسان من الآثم. فيا أخي إذا قلنا هو شرط، إيش معنى هذا؟ معنى أنه واجب فرض يبطل أو تبطل العبادة بدونه. نعم. قال وما الفرق لو قلنا أنها واجبة؟ ما دخلنا الآن في افتراضات، نحن بينا اختلاف العلماء والحجة في الحديث. نعم. وهل لو تذكر في وسط الوضوء يعيد الوضوء؟ أنا قلت لك مش في وسط الوضوء، قلت لك حتى لو انتهى من الوضوء أصلا يلزمه أن يعيد الوضوء ما دام قد اقتنع بأن الحديث صحيح. أيوة. بعض أهل العلم يقول بأن التخليل، بأن تخليل اللحية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله إن الله أمرني، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ، هذا خطأ من قاله أيا كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أحط شاربي وأن أرخي لحيتي. هل معنى ذلك إن الله أمرني أن أحط شاربي وأن أرخي لحيتي أن اللحية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لا، فإن النبي أمر بإطلاق اللحية. نقول طيب، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من توضأ نحو وضوئي هذا، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. كما ثبت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول فهو يشمله ويشمل أمته، فإن الله عز وجل يخاطب نبيه مخاطبا الأمة من خلاله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لم يقل إذا طلقت، لأن المراد مخاطبة الأمة. واضح؟ قلت إن تخليل اللحية سنة مع ورود الأمر في الحديث، ألا يدل على الوجوب؟ قلت تخليل اللحية مشروع، لكن ما قلنا أنها مستحبة فقط، الكلام في التفاصيل يأتي بعدين إن شاء الله. نعم. التسمية عند غسل الجنابة سبب توقفي فيها أنني ما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة سمى، ما وجدت هذا. والذين يقيسون هذا على الوضوء في قياسه النظر، فإن أمور العبادة لا مجال للقياس فيها، حتى في القلب في التسمية على التيمم في القلب منها شيء. الله أعلم، ما في دليل على هذه القاعدة، ما في دليل. ذكر بعض أهل العلم أن الأمر في التسمية يحمل على الكمال. نعم هذا صحيح، بعض العلماء قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا أي ولا وضوء إيه تاما، وهذا لا تساعده القائل لا تساعده قواعد الأصول، فإن النفي يتجه للحقائق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن نظر في أدلة الكتاب والسنة لم يجد نفيا في الحقائق الشرعية إلا لحقائقها. أما أن يقال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما أن يقال لا صلاة أو لا صيام يراد به نفي الكمال، قال هذا لا يوجد في لسان الشرع، لا يوجد في لسان الشرع، لأن هذه اللا تنفي حقيقة المسمى. لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كله سبيله وبابه واحد. لا صلاة لمن، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مع ضعف في الحديث، أي نعم. نعم، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي نعم. إذن هذه اللا النافية لحقيقة المسمى، فمن الخطأ أن نقول أي لا صلاة تامة، أي لا وضوء تامة، هذا ليس بصحيح، ولا تجد هذا في لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، نفى حقيقة الإيمان. إذا فلا إيمان له، بل هو مسلم، لم يحقق الإيمان الواجب. إذا باختصار، لا ينبغي أن تصرف الأحاديث عن حقائقها إلا بحجة. وأما أن ينسى حقيقة الفعل ويقول قائل منهم أن المراد نفي الكمال، هذا لا يوجد في الأدلة الشرعية، كما نفى ذلك أكابر أهل العلم رحمهم الله. قال بعض أهل العلم: فرق في تخليل اللحية بين اللحية في الكفة، فقال أنه يستحب التخليل، وبين اللحية الخفيفة. المهم يعني فرق ما بين الكفة والخفيفة، هذا إيش التفريق؟ إن الله أمرني أن أخلل لحيتي، فكل ما يسمى لحية يخلل، كل ما يسمى لحية يخلل. نعم، من فوق من تحت عشان نتفق. نعم، موضوع الصيام، الأسئلة في الصيام أرجئها السنة الجاية لما نوصل للصيام إن شاء الله، ربنا يعطيك. قلت في دروس سبقت أنه لا يصح المسح على الجبيرة. نعم، قلت ذلك وأقوله الآن: لا يجوز المسح على الجبائر. إيش الجبائر؟ مواضع الكسور. إذا إنسان كسرت يده، كسرت رجله، يبقى يعمل إيه؟ يمسح، يضع عليها جبيرة. طيب، فإذا جاء ليتوضأ وقد وضع الجبيرة، قال بعض علمائنا جزاهم الله خيرا: يمسح على الجبيرة. وقال بعض علمائنا: لا يمسح، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم المسح على الجبائر، وقد كانوا يصابون في الحروب بالكسور، يعني كانوا في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، من هناك من تكسر يده، من تكسر قدمه، من يكسر ضلعه، وكانوا يضعون الجبائر. ثم لم يبلغنا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم المسح على الجبائر. إذا ماذا يفعل؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذا يتوضأ ويضع هذا الموضع. بعض علمائنا كالشافعي قال يتيمم للموضع المقصود. المهم، سواء قلنا يتيمم أو لا يتيمم، نقول لا يمسح على الجبيرة لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي ذكرته في السؤال كثر جندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجبيرة لو صح لقلنا به فإنه لا يسع أحدا من الناس بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أن يتركها إلا أن يكون ضالا. ولما بلغ ابن أبي ذئب فقيه وإمام أهل السنة بلغه أن الإمام مالك يرد الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال ابن أبي ذئب يستتاب مالك وإلا ضربت عنقه. مالك إمام أهل السنة لما بلغ ابن أبي ذئب وكان أطلع السنة من مالك كذلك قال أحمد بن حنبل قال ما أشد تمسكه بالسنة تمسك ابن أبي ذئب. لما بلغه أن مالك ترك هذا الحديث لعذر اجتهد فيه قال يستتاب. كيف لو رأى ابن أبي ذئب زماننا؟ المقصود أن الحديث ضعيف لا يصح ولو صح لما وسعنا أن نبع الحديث. نعم. وأما الحديث الآخر في الرجل الذي كسر رأسه إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يمسح وأن يمسح هذه زيادة تفرد بها بعض الضعفاء ولا تصح. فإن قالوا نمسح على الكبائر كما نمسح على العمامة قلنا المسح على العمامة هو توسعة من الله ليس لعذر. وأما المسح على الجبائر فقد كان الصحابة يصابون بذلك ومع وجود المقتضي للرخصة ومع وجود الحاجة لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك فافترق الأمران. نعم. أحيانا يصادف وقت الصلاة أثناء الامتحان وبعض الشباب يقولون أنهم سألوا بعض المشايخ فقالوا يقصر الصلاة جمع تقديم. يعني باختصار السؤال بيقول ايه؟ هذا طالب في الجامعة دخل الامتحان وسيمر عليه وقت الصلاة وينتهي وهو فين؟ وهو في اللجنة. هذا ممكن يحصل ممكن يحصل. يعني قد يدخل الطالب الامتحان قبل صلاة الظهر بخمس دقائق ويستمر في اللجنة حتى يؤذن لصلاة الايه؟ حتى يؤذن لصلاة العصر. ماذا يفعل؟ يقول انه سأل بعض العلماء فقالوا يقصر ويجمع. وانت اخطأت فهما. الذين رخصوا في ذلك قالوا يجمع. هذا نوضح بمثال اوضح. رجل دخل غرفة العمليات لتجرى له عملية جراحية فدخل قبل الظهر وتستمر العملية حتى يؤذن الايه؟ العصر. اذا ما الذي سيحصل الان؟ ستفوته صلاة الظهر. ها فهمتم عني؟ هذا اوضح من المثال الايه؟ الاول. ماذا يفعل؟ طيب الآن انتبهوا عندنا في هذا رخصة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا مرض. قيل لابن عباس رضي الله عنه ما أراد بذلك؟ يعني أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير السفر وفي غير المطر. قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف، يعني في غير قتال العدو. اذا يجوز الجمع، جمع الصلاتين عند قتال العدو. قال من غير خوف ولا مطر، اذا يجوز الجمع فيه المطر، يجوز الجمع فيه المطر. قال ولا مرض، اذا يجوز الجمع لمن؟ للمريض الذي يشق عليه، كحال المستحاضة التي كان ينزل عليها دم النزيف، فامرها صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الصلاتين. فقيل لابن عباس ما اراد بذلك، يعني ما هو سبب الجمع؟ فقال ابن عباس رضوان الله عليه اراد ان لا يحرج امته، ان لا يوقع امته في الحرج اذا جاءت ضرورة تلزمهم بالجمع بين الصلاتين. وقد وضح الامام النسائي زيادة على هذا الحديث، فقد روى الامام النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عرض لاحدكم حاجة يخشى صوتها فليصلي تلك الصلاة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين لماذا جمع. الان انتبه، ان فهمت تحسن نقل الفتوى. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جمع؟ قال اذا عرض لاحدكم حاجة. اذا الشرط الاول لكي تجمع بين الصلاتين في غير السفر ان تعرض لك ضرورة للجمع، ان تعرض لك ضرورة. اذا عرض لاحدكم حاجة يخشى صوتها. اذا الشرط الثاني ان هذه الضرورة لا يمكن ان تستدرك في وقت اخر. اذا انت مضطر ولا يمكن ان تعالج الامر بان تؤخره. فاذا جاءتك حاجة ملحة ضرورية لا تستطيع ان تؤجلها، جاز لك فرعا ان تجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولو لم تكن في سفر. كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، المستحاضة المرأة التي نزل عليها دم النجيس وهو دم مرض، وليس دم وليس دم خير، وانما دم دم مرض. فاجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فالمريض اذا اشتد به مرضه وشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة، قلنا له جاز لك ان تجمع، فتتوضأ ثم تصلي الظهر مع مع العصر، والمغرب مع العشاء، اذا كان يشق عليك ان تصلي الصلاة لوقتها. كذلك المرأة المستحاضة اجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الرجل الذي اراد ان يدخل غرفة العملية، نقول له تؤجل صلاة الظهر وتصليها مع العصر جمع جمع تأخير، او اذا اذن الظهر واردت ان تدخل لغرفة العمليات بعد صلاة الظهر ماذا يفعل؟ يصلي الظهر والعصر جمع جمع تقديم. الكلام واضح ولا غير واضح؟ تمام. اذا عرض لاحدكم حاجة يخشى صوتها فليصلي تلك الصلاة. كذلك نقول هنا هذا الطالب الجامعي دخل الكلية، ينبغي على المسؤولين في اي موضع انسان ان يراعوا الاوامر الشرعية وان يضبطوا امورهم واوقاتهم بما يتفق مع الوقت الشرعي. فينبغي على المسؤولين نسأل الله أن يوفق الجميع أنهم يراعون ذلك، يراعون أوقات الصلوات. ولكن إن وقع الأمر وهو ليس في يدك، لو تركت الامتحان تضر، وهنا يخشى صوته لأنه يضر وينبني على هذا مضرة، فعندئذ نقول تجمع بين الصلاتين من باب العذر. لو استطعت أن تصلي داخل اللجنة وجب عليك ذلك افتراضا، إن القائمين في اللجنة سمحوا لك وجب عليك أن تصلي في داخل اللجنة، فإن منعت وما سمحوا بذلك ليضبطوا أمورهم أو ليضبطوا موضع الطلاب وما سمح لك بالخروج مع مشرف وما أشبه ذلك، كما أنك قد تخرج من الامتحان لعذر تقضي حاجتك مثلا، إذا لم يسمح لك وسدت الأبواب فعندئذ يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين من باب الضرورة، من باب الضرورة. بهذا أفتى بعض أهل العلم اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى فوتها فليصلي تلك الصلاة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم. صحيح له طرق وشواهد يقوي بعضها بعضا، وقد ألف بعضهم رسالة مفيدة وطيبة وسماها كشف المخبوء في أحاديث التثنية على الوضوء، هذا تقريبا عنوان الرسالة. وهذه نعم أيوة كشف المخبوء في ثبوت التثنية على الوضوء، هكذا أنا قرأت الرسالة لكن ما ضبطت عنوانها، وهي رسالة مفيدة جدا في جمع أحاديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أثبت مؤلفها أن الحديث صحيح لا يمكن الطعن فيه، وأنا لا أريد أن أذكر اسمه لأسباب. المهم من أحب أن يرجع إلى الرسالة فليرجع إليها. المعنى الذي نريد أن نوصله أن التثنية عند الوضوء اختلف فيها العلماء، والصحيح أن التثنية فرض، فإن ترك التثنية بعد أن علم، انتبه بعد أن علم، يعني واحد يجي يسأل أنا لي 30 سنة بصلي وما بقولش عن وضوء بسم الله وكل عبادتك باطلة، لا يا أخي، إن الله يعذر قبل وصول الحجة، قبل أن يصل حكم الله وحكم رسوله فلا تكلف، إنما تكلف بعد أن تعرف حكم الله. والعلماء الذين لم يوجبوا التثنية كأنهم لم يروا صحة هذا الحديث، ولكن التحقيق والقواعد الحديثية من علمها أيقن وغلب على ظنه أن الحديث ثابت لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، وقد احتج به بعض الأئمة رحمهم الله. وسئل الإمام أحمد قال لا يصح في التثنية على الوضوء حديث، سئل الإمام أحمد عن ذلك، وإنما الذي ذكرته في أول الدرس الذي أوجبه الإمام أحمد المضمضة والاستنشاق، لكن أنا وهمت في الكلام. المقصود أنه يجب شرعا إذا أتيت إلى الوضوء أن تسمي الله عز وجل، وهذا شرط لتصح به عبادته. قال يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، إذا ذكر. وأما الناس فقد ذهب الإمام الشوكاني قال هذا الناس يعفو الله عنه، ولكن إذا نسي وتوضأ ولم يسمي الله وبعد أن فرغ من وضوئه تذكر أنه لم يسمي، هل يعيد الوضوء؟ بعض العلماء قالوا لا يعيد الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإن الله عز وجل عفى عن النسيان، والله عز وجل يقول في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال بعض العلماء: يجب عليه أن يعيد الوضوء، وهو الصحيح. الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، فمن قتل خطأ هل عليه إيه؟ من قتل خطأ هل عليه إيه؟ ليس عليه إيه، لأن الله قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، ألا نأمره بالدية؟ بلى، نأمره بالدية. طيب، أين قول الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا؟ أي لا تؤاخذنا بالإثم، ولكن النسيان لا يسقط الأحكام. النسيان لا يسقط الأحكام، ولكن النسيان يسقط الإيه؟ الإثم. طيب، مثال آخر. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها، افطر فليصليها حين ينصرها. هو لما نسي صلاة الظهر حتى أذن العصر، هل عليه إثم؟ ما عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن هل معنى ذلك أن تسقط عنه صلاة الظهر؟ لا. قال: فليصليها حين ماذا؟ حين يذكرها. إذا فرق بين أن يرفع الله الإثم وأن يسقط الإيه؟ الحكم. فالنسيان يرفع الإيه؟ يرفع الإثم، ولكنه لا يسقط الحكم، كحال المصلي الذي نسي صلاة الظهر حتى أذن العصر. هذا يشمله قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكنه مكلف أن يؤدي الصلاة حين يتذكر. الكلام واضح؟ ومن قتل خطأ فليس عليه إثم القتل، ولكنه يلزمه أن يؤدي الإيه؟ أن يؤدي الدية. الكلام واضح ولا غير واضح؟ إذا رفع الإثم باب، وسقوط الحكم باب آخر. ولذلك إذا صليت ونسيت ركعة في الصلاة فليس عليك إثم، لكن إن تذكرت الجمناك بقضاء الركعة مع سجود الإيه؟ مع سجود السهو. إذا النسيان يا إخواني يرفع الإثم، ولكنه لا يسقط الإيه؟ ولكنه لا يسقط الحكم. الآن نقول: لا صلاة لمن لا وضوء له. رجل صلى بغير وضوء ناسيا، فبعد أن فرغ من الصلاة تذكر أنه صلى بغير وضوء، هذا عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لأنه ناس. طيب، فتذكر وهو في صلاته أو بعد صلاته تذكر أنه صلى بغير وضوء، بماذا نأمره؟ نأمره بإعادة الصلاة. هل نحن عندئذ خالفنا قول الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ ما خالفنا، وإنما اتبعنا قول الله عز وجل وأسقطنا عنه الإثم وأبقينا عليه الإيه؟ الحكم عند التذكر. وهذا وهم شائع عند كثير من المتفقهة، يستعملون هذا الحديث استعمالا غير مناسب. فإذا ما اختلفوا يقولون لا يجب عليه لأنه ناكل، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع الخطأ والنسيان، وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويجعلون هذه الأسباب سببا لسقوط الأحكام. هذا خطأ، هذه الأسباب هي أسباب لسقوط الإثم ولكنها لا تسقط الإيه الحكم. كما مثلت بمثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. إذا فأسقط عنه الإثم وأبقى عليه وجوب الإيه وجوب الصلاة. فلما قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قلنا إذا نسي فليس عليه إثم، ولكنه إذا تبتر لزمه أن يعيد الوضوء. هذا تحقيق المسألة. وأنا أكثرت الكلام والدندنة في هذه القضية لأن كثيرا من الناس بل كثير من الفقهاء لا يقولون بشرط لفها، وإذا صح الحديث لزم الجميع اتباعه. الكلام واضح ولا في إشكال؟ نعم. يعني لا تتوسع في السؤال، لا تتوسع في السؤال، لكن انا يعني اريد ان اركز اننا نفهم ما معنى قول النبي وضع الخطأ عن امته. طيب، قال يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر، اذا ذكر، فاذا لم يذكر فهو معذور، لكن ان تذكر لزمه ان يعيد الوضوء، وهو قول بعض اهل العلم. قال يجب على كل مكلف ان يسمي. طيب، في غسل الجنابه، في غسل الجنابه ذهب بعض العلماء الى انه يجب ان يسمي في غسل الجنابه، وقال بعضهم في غسل الجنابة لا يجب، والله أعلم، والله أعلم. ففي القلب منها شيء، أما في الوضوء ففيه النص، وأما في غسل الجنابة فقد أوجب بعض أهل العلم التثنية، وقال بعض أهل العلم لا يجب التثنية على الوضوء، وكان بعض مشايخنا يقولون الوضوء التثنية على الجنابة واجبة كالتثنية على الوضوء، لكننا عجزنا أن نجد حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي إذا أراد الاغتسال وهو جنب، هذا ما وجدناه. ففي القلب من وجوب التثنية عند الجنابة في القلب ريبة. المهم، قال يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. طيب، وإذا قام التيمم مقام الوضوء الحق فيه التثنية، إذا لم يجد ماء وتيمم قال يلزمه إيه أن يسمي، والله أعلم، والله أعلم. نعم، ما الشرط يا أخي؟ لو هو أراد أن يستفيد الغسل فقط هل يلزم بالتثنية؟ حتى لو هيصل قولان لأهل العلم، والله أعلم. حسبك. ده موضوع ثاني هنتعرض له. قال يجب على كل مكلف أن يسمي، يجب. طب الطفل الصغير، شوف، قال كل مكلف. الطفل الصغير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا يؤمر بالوضوء تمرينا وتدريبا وتعليما، لكن ما يأخذ الأحكام مثل اللي يأخذها أحكام الإيه؟ البالغ. قال يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق. ثم يغسل جميع وجهه. أول فرض في الصلاة في الوضوء من الأفعال غسل الوجه. وحد الوجه عند أهل اللغة ما يواجه به أو ما يواجه به ما يواجه به الإنسان أو ما يواجه به الإنسان. فما يقبل من وجهك على الناس وتواجه به الناس هذا يسمى الوجه. وقد حددوه قالوا من منبت الشعر من علو مما يلي الجبهة إلى الذقن، ثم من الأذن إلى الأذن. المعنى من هذا أن الوجه هو الوجه المعروف الذي نغسله مع تفاصيل ستأتي معانا. هذا أول فرض فرضه الله عز وجل من الأفعال، لأننا قلنا أنه يتقدم قبل غسل الوجه يتقدم فرضان، ما هما؟ النية والتسمية، هما فرضان على القول الصحيح. النية اتفاقا والتسمية مع اختلاف بين علمائنا جزاهم الله خيرا. ولكن أول فعل هو الوجه، ولذلك هو أول ما ابتدأ به القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل معناه سينام الماء. إذا عندنا مسح وعندنا غسل. المسح إمرار اليد على الجسد على العضو الممسوح بالماء، هذا يسمى إيه؟ مسح. الله جل وعلا فرق بين الغسل والمسح، فلما ذكر الرأس قال وامسحوا برؤوسكم. ماذا نستفيد من هذا؟ انتبهوا، نستفيد من هذا أن من غسل رأسه في الوضوء بطل وضوءه لأنه لم يمسح، ومن مسح وجهه بطل وضوءه لأنه لم يغسل. انتبهوا الآن، بعض الناس يأتون في عبادة الوضوء يأخذ حسنة من ماء قليلة ويضع الماء على وجهه، قلة الماء لا تؤدي أن الماء يسيل على جميع الوجه، ثم يدلك بقطرات الماء في يده العضو الذي لم يصب بالماء. هذا ماذا فعل؟ هذا غسل أم مسح؟ هذا مسح، مسح وجهه. إذا وضوءه إيه؟ وضوءه باطل. أعد مرة أخرى. حاضر. شوف يا حبيبي، بعض الناس يتوضؤون فإذا أراد أن يغسل وجهه أخذ حسنة من ماء، الماء قليل، فيضع هذا الماء على وجهه فلا يعمم الماء وجهه، يعني الماء لا يسيل على جميع الوجه، فيبقى بعض الأجزاء ماذا يفعل؟ يتم هذا الايه؟ بالمسح بما فضل في يده من الماء. هذا ماذا فعل؟ هذا مسح. وكأنه لذلك كان من تمام السنة أن تغسل وجهك كم مرة؟ ثلاثا. لماذا؟ لأنه ربما في المرة الأولى لم يعمم الماء وجهه، فتأتي المرة الثانية ثم الثالثة حتى يتحقق غسل جميع الوجه. إذا قضية العبادة قضية خطيرة جدا، ممكن بسبب الجهل تبطل عبادتك وأنت لا تدري. يجب أن يسيل الماء على الوجه بتمامه، يجب أن يسيل الماء، لأن معنى الغسل سيلان الماء، ومعنى المسح إمرار اليد على العضو الممسوح. واضح الفرق؟ إمرار اليد على العضو هذا يسمى مسح، والغسل هو سيلان الماء. إذا يجب أن تنتبه أن تأخذ من الماء ما يكفي لكي ينسال الماء على جميع الايه؟ على جميع الوجه. طيب، فاغسلوا وجوهكم. والوجه فيه غضوان الفم والأنف ولهما عمل في الوضوء. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في البخاري والترمذي والإمام أحمد في أحاديث كثيرة أمر صلى الله عليه وسلم في الجملة بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار. إذن بعد عندك غسل الوجه عندك مضمضة واستنشاق والإيه والاستنثار. المضمضة أن تحرك الماء في فمك، المضمضة أن تحرك الماء في الفم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض. طيب والاستنشاق كما في صحيح البخاري إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. يبقى ده الاستنشاق والايه والاستنثار. الاستنشاق ان تستنشق الماء والاستنثار ان تطرد الايه الماء بالقدر من الانف. كلام جميل جدا. اذا هذه الثلاثه المضمضه ان تحرك الماء في فمك، والاستنشاق ان تجذب الماء الى اعلى، والاستنثار ان تطرده. هذه ثلاثه امور شرعت عند الوضوء. قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بالغ. اذا يسن ويشرع المبالغه في الايه في الاستنشاق الا ان تكون صائما فلا تبالغ خشيه ان اكمل خشيه ان يصل الماء الى الجوف عن طريق الايه عن طريق الأنف فتفطر. ولذلك قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يأتي خطأ الناس في الوضوء يأخذ الماء إلى فمه ولا يحركه. هذا لم يحقق الأمر، لأن المضمضة معناها أن تحرك الماء في فمك، لكن إذا وضعت الماء وسكبت الماء دون أن تحركه هل تمضمض؟ لا، هذا ليس بتمضمض. بعض الناس كذلك عند الاستنشاق يأخذ الماء ويضرب به أنفه كأنه يعاتبه ويعاصمه، وبعدين ولا يستنشق لا قليلا ولا كثيرا. هذا لم يتمضمض ولم يستنشق. إذا الاستنشاق إيش معناه؟ أنك تجذب الماء. والمضمضة إيش معناه؟ أنك تحرك الماء. والاستنثار أن تطرد القدر بيدك اليسرى. فقد ثبت عند الإمام النسائي فيما أذكر من حديث علي بن أبي طالب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستنشق بيده اليمنى واستنثر بالإيه باليسرى. إذن في المضمضة تحرك الماء، في الاستنثار تبالغ في الاستنثار، وتستعمل يمناك في الايه في سحب الماء، وتستعمل يسراك في ايه في الاستنثار في دفع الماء. كل هذا يدخل في عموم الايه ما يتعلق بالوجه. طيب فان كان صاحب لحيه ولا فان كان صاحب لحيه كيف يا استاذ صاحبه تمشي؟ ايوه مفيش. فان كان هو صاحبه على اساس فان كان هو صاحبه. طيب فان كان صاحب لحيتين ايش يعمل؟ قال اسمع ان الله امرني ان اخلل لحيتي. ان الله امرني. شوف الوش خد كم حط. ها مضمضه واستنثار واستنثار وايش وتخليل للحية وغسل الوجه. ان الله امرني ان اخلل لحيتي. اخللها يعني أن تأخذ كفا من ماء وأن تجعله في لحيتك، لا سيما إذا كانت كفة، يعني إذا كانت إيه طويلة كثيرة الشعر. الكلام واضح؟ أما المسكين الحريق اللي حرم نفسه من الخير، حرم نفسه من الخير، هذا بطبيعة الحال قد سقط عنه التخليل لأنه لا يجد ضرعا، أي خلل إيه؟ هذا يضلع على نفسه سنة، يعيش طيلة العمر ولا يطبق سنة تخليل اللحية لأنه ما عندوش لحية. يبقى لا تلومن إلا نفسك، ضيعت على نفسك هذا الأجر. طيب إذن عرفنا المضمضة وعرفنا الاستنشاق وعرفنا تخليل اللحية مع غسل الوجه. نقف عند الوجه، لعل الله عز وجل أن يوجهنا وإياكم للخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسئلة الفقه غير الفقه. قال ذكرت أن التسمية واجبة وقلت أنه هو الصحيح، وقلت بعدها الصحيح أنها شرط، شرط يعني أعلى من الإيه؟ أعلى من الوجود، أعلى من الوجود. وقلت هي فرض، فأرجو من فضيلتكم توضيح الحكم النهائي. أقول لك ستلفى أمك، ايش الفرق بين الواجب وبين الشرط وبين الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فكلت امه لما اقطع الفهم، قال يا رسول الله او انا مؤاخذون بما تحدثت به السنتنا؟ ده هو اكبر العمل فين؟ كيف تجهل هذا؟ قال فكلت امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد السنتهم؟ هو حصاد اللسان هو أكثر ناس، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد السنتهم، يعني ما يحصده اللسان من الآثم. فيا أخي إذا قلنا هو شرط، إيش معنى هذا؟ معنى أنه واجب فرض وقت أو تبطل العبادة بدونه. نعم. قال وما الفرق؟ لو قلنا أنها واجبة ما دخلنا الآن في افتراضات، نحن بينا اختلاف العلماء والحجة في الحديث. نعم. وهل لو تذكر في وسط الوضوء يعيد الوضوء؟ أنا قلت لك مش في وسط الوضوء، قلت لك حتى لو انتهى من الوضوء أصلا يلزمه أن يعيد الوضوء ما دام قد اقتنع بأن الحديث صحيح. أيوة. بعض أهل العلم يقول بأن تخليل اللحية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله إن الله أمرني ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ ممن قاله أيا كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أحف شاربي وأن أرخي لحيتي. هل معنى ذلك إن الله أمرني أن أشف شاربي وأن أرخي لحيتي أن اللحية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لا، فإن النبي أمر بإطلاق اللحية. نقول طيب، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من توضأ نحو وضوئي هذا، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول فهو يشمله ويشمل أمته، فإن الله عز وجل يخاطب نبيه مخاطبا الأمة من خلاله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لم يقل إذا طلقت لأن المراد مخاطبة الأمة. واضح؟ قلت إن تخليل اللحية سنة مع ورود الأمر في الحديث، ألا يدل على الوجوب؟ قلت تخليل اللحية مشروع، لكن ما قلنا أنها مستحبة فقط. الكلام في التفاصيل يأتي بعدين إن شاء الله. نعم. التثنية عند غسل الجنابة سبب توقفي فيها أنني ما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة سمى، ما وجدت هذا. والذين يقيسون هذا على الوضوء في قياسه النظر، فإن أمور العبادة لا مجال للقياس فيها، حتى في القلب في التثنية على التيمم في القلب منه منها شيء. الله أعلم، ما في دليل على هذه القاعدة، ما في دليل. ذكر بعض أهل العلم أن الأمر في التثنية يحمل على الكمال. نعم هذا صحيح، بعض العلماء قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا أي ولا وضوء إيه تاما، وهذا لا تساعده القائل، لا تساعده قواعد الأصول، فإن النفي يتجه للحقائق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن نظر في أدلة الكتاب والسنة لم يجد نفيا في الحقائق الشرعية إلا لحقائقها. أما أن يقال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما أن يقال لا صلاة أو لا صيام يراد به نفي الكمال، قال هذا لا يوجد في لسان الشرع، لا يوجد في لسان الشرع، لأن هذه اللا تنفي حقيقة المسمى. لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كله سبيله وبابه واحد. لا صلاة لمن، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مع ضعف في الحديث. أي نعم. نعم. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أي نعم. إذا هذه اللا النافية لحقيقة المسمى، فمن الخطأ أن نقول أي لا صلاة تامة، أي لا وضوء تامة. هذا ليس بصحيح، ولا تجد هذا في لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، نفى حقيقة الإيمان. إذا فلا إيمان له، بل هو مسلم، لم يحقق الإيمان الواجب. إذا باختصار، لا ينبغي أن تصرف الأحاديث عن حقائقها إلا بحجة، وأما أن ينسى حقيقة الفعل ويقول قائل منهم أن المراد نفي الكمال، هذا لا يوجد في الأدلة الشرعية كما نفى ذلك أكابر أهل العلم رحمهم الله. قال بعض أهل العلم: فرق في تخليل اللحية بين اللحية الكفة، فقال أنه يستحب التخليل، وبين اللحية الخفيفة. المهم يعني فرق ما بين الكفة والخفيفة، هذا إيش التفريق؟ إن الله أمرني أن أخلل لحيتي، فكل ما يسمى لحية يخلل، كل ما يسمى لحية يخلل. نعم. نتقل من تحت عشان نتفق. نعم. موضوع الصيام، الأسئلة في الصيام أرجعها السنة الجاية لما نوصل للصيام. إن شاء الله ربنا يعطيك. قلت في دروس سبقت أنه لا يصح المسح على الجبيرة. نعم قلت ذلك وأقوله الآن، لا يجوز المسح على الجبائر. إيش الجبائر؟ مواضع الكسور. إذا إنسان كسرت يده، كسرت رجله، يبقى يعمل إيه؟ يمسح يضع عليها جبيرة. طيب فإذا جاء ليتوضأ وقد وضع الجبيرة، قال بعض علمائنا جزاهم الله خيرا يمسح على الجبيرة، وقال بعض علمائنا لا يمسح، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم المسح على الجبائر، وقد كانوا يصابون في الحروب بالكسور. يعني كانوا في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، من هناك من تكسر يده، من تكسر قدمه، من يكسر ضلعه، وكانوا يضعون الجبائر. ثم لم يبلغنا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم المسح على الجبائر. إذا ماذا يفعل؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذا يتوضأ ويضع هذا الموضع. بعض علمائنا كالشافعي قال يتيمم للموضع المكسور. المهم سواء قلنا يتيمم أو لا يتيمم، نقول لا يمسح على الجبيرة، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي ذكرته في السؤال، كسر جندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجبيرة، لو صح لقلنا به، فإنه لا يسع أحدا من الناس بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أن يتركها إلا أن يكون ضالا. ولما بلغ ابن أبي ذئب فقيه وإمام أهل السنة، بلغه أن الإمام مالك يرد الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال ابن أبي ذئب يستتاب مالك وإلا ضربت عنقه. مالك إمام أهل السنة لما بلغ ابن أبي ذئب، وكان أطلع للسنة من مالك، كذلك قال أحمد بن حنبل، قال ما أشد تمسكه بالسنة تمسك ابن أبي ذئب. لما بلغه أن مالك ترك هذا الحديث لعذر اجتهد فيه، قال يستتاب. كيف لو رأى ابن أبي ذئب زماننا؟ المقصود أن الحديث ضعيف لا يصح، ولو صح لما وسعنا أن نباع الحديث. نعم. وأما الحديث الآخر في الرجل الذي كسر رأسه، إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يمسح، وأن يمسح، هذه زيادة تفرد بها بعض الضعفاء ولا تصح. فإن قالوا نمسح على الجبائر كما نمسح على العمامة، قلنا المسح على العمامة هو توسعة من الله ليس لعذر، وأما المسح على الجبائر فقد كان الصحابة يصابون بذلك، ومع وجود المقتضي للرخصة ومع وجود الحاجة لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك، فافترق الأمران. نعم. أحيانا يطابق وقت الصلاة أثناء الامتحان، وبعض الشباب يقولون أنهم سألوا بعض المشايخ فقالوا يقصر الصلاة جمع تقديم. يعني باختصار السؤال بيقول ايه؟ هذا طالب في الجامعة دخل الامتحان وسيمر عليه وقت الصلاة وينتهي وهو فين؟ وهو في اللجنة. هذا ممكن يحصل، ممكن يحصل، يعني قد يدخل الطالب الامتحان قبل صلاة الظهر بخمس دقائق ويستمر في اللجنة حتى يؤذن لصلاة الايه؟ حتى يؤذن لصلاة العصر. ماذا يفعل؟ يقول انه سأل بعض العلماء فقالوا يقصر ويجمع، وانت اخطأت فهما، الذين رخصوا في ذلك قالوا يجمع. هذا نوضح بمثال اوضح. رجل دخل غرفة العمليات لتجرى له عملية جراحية. فدخل قبل الظهر وتستمر العملية حتى يؤذن الايه؟ العصر. اذا ما الذي سيحصل الان؟ ستفوته صلاة الظهر. ها فهمتم عني؟ هذا اوضح من المثال الايه؟ الاول. ماذا يفعل؟ طيب الان انتبهوا، عندنا في هذا رخصة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا مرض. قيل لابن عباس رضي الله عنه: ما أراد بذلك؟ يعني أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير السفر وفي غير المطر. قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف، يعني في غير قتال الايه؟ العدو. اذا يجوز الجمع، جمع الصلاتين عند قتال الايه؟ العدو. قال: من غير خوف ولا مطر. اذا يجوز الجمع في المطر، يجوز الجمع في المطر. قال: ولا مرض. اذا يجوز الجمع لمن؟ للمريض الذي يشق عليه، كحال المستحاضة التي كان ينزل عليها دم النزيف، فامرها صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الصلاتين. فقيل لابن عباس: ما اراد بذلك؟ يعني ما هو سبب الجمع؟ فقال ابن عباس رضوان الله عليه: اراد ان لا يحرج امته، أن لا يوقع أمته في الحرج إذا جاءت ضرورة تلزمهم بالجمع بين الصلاتين. وقد وضح الإمام النسائي زيادة على هذا الحديث، فقد روى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى فوتها فليصلي تلك الصلاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين لماذا جمع. الآن انتبه، إن فهمت تحسن نقل الفتوى. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جمع؟ قال: إذا عرض لأحدكم حاجة. إذا الشرط الأول لكي تجمع بين الصلاتين في غير السفر أن تعرض لك ضرورة للجمع، أن تعرض لك إيه؟ ضرورة. إذا عرض لأحدكم إيه؟ حاجة يخشى فوتها. إذا الشرط الثاني أن هذه الضرورة لا يمكن أن تستدرك في وقت آخر. إذا أنت مضطر ولا يمكن أن تعالج الأمر بأن تؤخره. فإذا جاءتك حاجة ملحة ضرورية لا تستطيع أن تؤجلها، جاز لك شرعا أن تجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولو لم تكن في سفر. كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، المستحاضة المرأة التي نزل عليها دم النجيس وهو دم مرض وليس دم ايه؟ وليس دم حيض، وانما دم ايه؟ دم مرض. فاجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فالمريض اذا اشتد به مرضه وشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة، قلنا له جاز لك الجنة، جاز لك أن تجمع، فتتوضأ ثم تصلي الظهر مع الايه؟ مع العصر، والمغرب مع العشاء. إذا كان يحق عليك أن تصلي الصلاة لايه؟ لوقتها. كذلك المرأة المستحاضة أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الرجل الذي أراد أن يدخل غرفة عملية، نقول له تؤجل صلاة الظهر وتصليها مع العصر جمع ايه؟ جمع تأخير. او اذا أذن الظهر واردت ان تدخل لغرفة العمليات بعد صلاة الظهر ماذا يفعل؟ يصلي الظهر والعصر جمع ايه؟ جمع تقديم. الكلام واضح ولا غير واضح؟ تمام. اذا عرض لاحدكم حاجة يخشى صوتها فليصلي تلك الصلاة. كذلك نقول هنا هذا الطالب الجامعي دخل الكلية، ينبغي على المسؤولين في اي موضع كانوا ان يراعوا الاوامر الشرعية وان يضبطوا امورهم واوقاتهم بما يتفق مع الوقت الشرعي. فينبغي على المسؤولين، نسأل الله ان يوفق الجميع، انهم يراعون ذلك، يراعون اوقات الصلوات. ولكن ان وقع الامر وهو ليس في يدك، لو تركت الامتحان تضر، وهنا نخشى صوته لانه يضر وينبني على هذا مضرة، فعندئذ نقول تجمع بين الصلاتين من باب العذر. لو استطعت ان تصلي داخل اللجنة وجب عليك ذلك افتراضا ان القائمين في اللجنة سمحوا لك، وجب عليك ان تصلي في داخل اللجنة. فان منعت وما سمحوا بذلك ليضبطوا امورهم او ليضبطوا موضع الطلاب وما سمح لك بالخروج مع مشرف وما اشبه ذلك، كما انك قد تخرج من الامتحان لغدر تقضي حاجتك مثلا، اذا لم يسمح لك وسدت الابواب فعندئذ يجوز لك ان تجمع بين الصلاتين من باب الضرورة، من باب الضرورة. بهذا افتى بعض اهل العلم اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا عرض لاحدكم حاجة يخشى صوتها فليصلي تلك الصلاة. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضاه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والله اعلم.